بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس ما قبل الأخير من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله، الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. وصلنا عند قول المؤلف الرازيين وأن الجهمية كفار. الجهمية تبع الجهم بن صفوان وكانوا كفارا، أنهم أنكروا جميع أسماء الله تعالى وصفاته والعياذ بالله. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول قد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، أي إلى كفرهم، فحكموا على الجهمية بأنهم كفار، حتى إن بعضهم أخرجهم من فرق أمة الإجابة. الأمة أمتان، تعليق: أمة الدعوة، وهم الذين وصلتهم دعوة الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا فيه أي الإسلام، فصاروا كفارا بذلك. الثاني أمة الإجابة، وهم الذين وصلتهم دعوة الإسلام ودخلوا فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على تفاوت فيما بينهم في التمسك به. فائدة: قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر أي السنة ووضعوا القياس، عملوا بالقياس وقاسوا الدين على رأيهم أي على أهوائهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل أي تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة أي من أهل الإسلام، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة بين أهل الإسلام، وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف أي الجهاد والسوط على من دون ذلك، أو تسلطوا على أهل السنة بالسيف والسوط على من دون ذلك، فدرس علم السنة انقرض، والجماعة فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، فصاروا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجوسة أي الجهمية وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، وكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، أي إلى زمن المؤلف، وما يزال الحق وأهله منصورين بإذن الله في كل زمن ومكان. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. انتهى كلام الإمام البربهاري في شرح السنة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إن صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي أي بالعقل والتقدير، بل يجب أن يكون المرجع في ذلك أي في صفات الله وأسمائه الوحي لا شيء غيره. ومن أراد أن يتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي والتقدير فإنه يعتبر قد ضل وأضل، لأن الرأي والتقدير والقياس لا دخل له في صفات الله وأسمائه. وقد أرسل الله الرسل إلى عباده ليعلموهم العبادة التي يرضاها الله، فمن اتبع ما جاءت به الرسل نجا، ومن ترك ما جاءت به الرسل هلك ووقع في الشرك والكفر والضلال. وعلينا أن نؤمن بصفات الله بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، أما الكيفية فإنها لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تكفير الجهمية، وأنهم ليسوا من أهل القبلة أي من أهل الإسلام، وأنهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة التي خالفوا بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الجهمية كل شر، فأنكروا صفات الله وأنكروا أسماءه وجعلوا معبودهم بمنزلة الجماد الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا القدر وزعموا أن الجنة والنار ليست مخلوقتين الآن، وأنكروا السنة واستحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الحوض والشفاعة، وأنكروا عذاب القبر، واستذلوا أولياء الله بضربهم لجلودهم وسجنهم لهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يكفي بعضها في تكفيرهم. كان هذا هو السبب أي في تكفيرهم والعياذ بالله. بل قالوا أشد من ذلك، فأنكروا أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، وزعموا أن الله مختلط بخلقه وحال فيهم. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوما من الدهرية فشككوه في ربه، فجلس 40 يوما شاكا لم يصلي، ثم بعد ذلك خرج وزعم أنه وجد الحقيقة، وأن الإله هو الهواء الطلق، هو الهواء الطلق، وهو كل مخلوق يرى، إلى غير ذلك من الكفريات التي لا حصر لها. وقد انطلى مذهب المعتزلة على المأمون بواسطة أحمد بن أبي دؤاد، فحمله وأشار عليه بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن، فوقعت فتنة لا حصر لها، ثبت فيها أحمد بن حنبل فضرب حتى غمي عليه وانخلعت يده، وبقي في السجن ما يقال بسنتين، ومنع من التحديث أي التعليم، وبقيت هذه الفتنة زمن ثلاثة من الخلفاء هم المأمون والمعتصم والواثق. فلما تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق سراح السجناء أي من أهل السنة في مثل هذه البدعة، وأكرم الإمام أحمد إكراما كثيرا جدا، وأكرم أهل السنة، فانقمع الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفسا والحمد لله رب العالمين. وبسبب هذا فقد سلبت منهم السلطة يعني بني العباس، فكان الخليفة يوضع اسما ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، وهذا تسليط من الله على الأمة والعقوبة تعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. أقول من رد آية من كتاب الله فقد كفر لا شك في ذلك، ومن رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كفره نظر، وفيه تفصيل. الله أعلم، قد يكون من رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ففي كفره نظر وفيه تفصيل. فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده وأنكره فهذا كفر، أما إذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فإنه ورده فإنه لا يعتبر كفرا، والله أعلم. الرافضة ظلال، وأن الرافضة يقول الإمام الرازيين وأن الرافضة وهم الشيعة الغلاة رفضوا الإسلام، أي تركوا، يقول الشيخ النجم رحمه، أي تركوا حقيقة الإسلام، والذين يسبون أبا بكر وعمر تركوا الإسلام، انتهى. قال الشيخ النجم رحمه الله: الرافضة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سماهم الرافضة زيد بن علي حين خرج بالكوفة، فخرجوا معه فسألوا عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهم خيرا فتركوه عند ذلك، فقال: رفضتموني، فسموا رافضة من حينئذ. قال الاسفرائيني في التبصير في الدين صفحة 29: وكان أمر زيد هذا أنه بايعه 5000 من أهل الكوفة، فأخذ يقاتل بهم يوسف بن عمر الثقفي وهو عامل هشام بن عبد الملك، فلما اشتد بهم القتال قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثنى عليهما جدي، فأثنى عليهما جدي علي، وقال فيهما حسنا، فقال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جدي علي رضي الله عنه، وقال فيهما حسنا، أي كلاما طيبا، وإنما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا جدي عليا وقتلوا جدي حسينا، فخرجوا عليه ورفضوه فسموا رافضة بذلك السبب، وهاجروه كلهم. فإذا قال شيخ النجم رحمه الله في إرشاد الساري إلى شرح السنة البهاري صفحة 380، قال شيخ النجم رحمه الله: الرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه، أي من الصحابة، لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ما غيرهم فهم يكفرونهم، بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بكل صحابي، ولهم أقوال سيئة يخالفون بها الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للعشرة بالجنة من الصحابة، والرافضة يقولون أبو بكر وعمر صنما قريش، ويفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون ويساوونهم بالأنبياء، ويتهمون جبريل بأنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد، ولهم أقوال قبيحة جدا، وتخون الخليلين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الكفر، والعياذ بالله. الخوارج مراق، قال الإمام الرازي: والخوارج مراق. قال شيخ النجم رحمه الله: المراق جمع مارق، والمارق هو الذي يمرق أخذا من قوله يمرقون، والمرق هو الذي يدخل في الشيء ويخرج ولا يتعلق منه شيء، إلا أن الخوارج وقعوا في الذنب وخرجوا منه ولم يتعلق بهم من ذلك شيء، أي الإسلام. وهذا المرق يشهد له حديث سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يرق السام من الرمية. قال شيخ النجم رحمه الله بعد قول الرازيين: والخوارج مراق، أي أن الخوارج مارقون عن الإسلام وخارجون عنه، وقد تقدم الكلام فيه. يقول شيخ النجم رحمه الله تعليق: الظاهر من الحديث أن الخوارج كفار، وذلك لأنهم يمرقون من الإسلام كما يقول السائب بن الرمية. فإذا الخوارج سموا بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الحكمين حيث كرهوا الحكم والتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، خرجوا عن قبضته وحوزته وقالوا شككت في أمرك وحكمت عدوك في نفسك، وسموا أيضا الشكاكية ومضوا عنه رضي الله عنه، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء وسموا أيضا حرورية، وقالوا إنا اشترينا أنفسنا من الله تعالى وسموا أيضا شراة، ولهم ألقاب أخرى منها المحكمة لإنكارهم التحكيم وقولهم لا حكم إلا لله، ومنها المارقة لمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما جاء في الحديث، ومنها النواصب جمع ناصب ويقال ناصبي وهو الغالي في بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعكس الرافضة الناصبة والنواصب. ثم قال الإمام الرازيين ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة الإسلام، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قال شيخنا النجم رحمه الله أقول صرح السلف منهم الإمام أحمد وغيره بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والكفر هنا مراد به كفر يخرج من الملة الإسلام، لأنه كذب الله في خبره حيث إن الله أخبر أن القرآن كلامه في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والآية الدالة على أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم قال إمام الرازي رحمه الله ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أي القرآن أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. تعليق قال شيخنا النجم رحمه الله لا يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق تحاشيا للاحتمال الحاصل فيه، هكذا صرح الأئمة. قال إمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الثاني صفحة 351 إنهم قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. ومن الحسن بن السكن أبو منصور الباري أنه سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن قال تاركوا السنة لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. وعن عثمان بن خزاد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. والمحمد بن أسلم الطوسي إنما قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرم المروزي من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. وقال ما أحسن هذا الكلام ليس بينهما فرق، فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. وعن أحمد بن سعيد الدارمي من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال شيخنا النجم رحمه الله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال شيخ النجم رحمه الله الله سبحانه وتعالى سمى القرآن كلامه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة رحمه الله وغيره الخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمه الله مالك بن أنس رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال الشافعي رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. كذلك أيضا الإمام محمد حبس وضرب حتى أغمي عليه، وكان يقال له قل القرآن مخلوق فيأبى أن يقول ذلك ويقول كيف أقول شيئا خلاف ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أيد الله به السنة ونصر به الحق واستبانت به المحجة بعد أن كادت تندثر، فهو إمام أهل السنة بحق. قال بعض السلف رحمه الله نصر الله الإسلام بأبي بكر زمن الردة وبأحمد بن حنبل زمن المحنة، فلله دره من إمام ورحمه الله ورحمة الأبرار، ورحم الله كل سلف القائمين على الحق المجاهدين في إظهاره والحقنا بهم وادخلنا في عدادهم على ما عندنا من قصور. قال شيخ النجم رحمه الله والمبتدعة في هذه المسألة، في مسألة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قال قوم القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن دخل في عدادهم وتابعهم في هذه البدعة الشنيعة. وهم اللفظية الذين يقولون ألفاظهم بالقرآن مخلوق وكلام الله تعالى عندهم ليس مسموعا. ثانيا وقال قوم لفظون بالقرآن مخلوق، وهؤلاء حكم عليهم السلف بأنهم مبتدعة كما حكموا على من قال القرآن مخلوق بالكفر. الفرقة الثالثة وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء هم الواقفة وهم شر من الذين قالوا القرآن مخلوق. مسألة لماذا قال السلف إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وبعضهم أطلق عليه الكفر؟ الجواب لأن هذا اللفظ محتمل أن يقع على اللفظ بنفسه أو أن يقع على الملفوظ به وهو القرآن. ومن أجل هذا الاحتمال قالوا من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. وفي هذا دفع ودرء للمفسدة العظمى وهو الكفر، وأن كلام الله تعالى مخلوق. وفصل أقوام فقالوا إن الصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان الذي يقرأه والحنجرة التي يخرج منها الصوت والمداد الذي يكتب به القرآن والقلم الذي يكتب به واليد التي تكتبه والورق الذي يكتب عليه كلها مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فالمؤدى بهذه الأشياء من مخلوقة هو كلام الله عز وجل، وهذه الأشياء التي تؤديه مخلوقة من الحنجرة والمداد واليد والورق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول إلى عين الأصول في المجلد الأول صفحة 30 من معاني القبول، يقول فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. ومما ذكر هذه المسألة وألف فيها، بل هو أول من ألف فيها كتابا البخاري، حيث ألف كتابه خلق أفعال العباد، فاعلموا هذا جيدا ولا يلتبس عليكم الأمر. ومما يستدل به على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي ويقرأ القرآن فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أعطاه الله صوتا مخلوقا من أصوات آل داود. في رواية لو علمت أنك تسمعني أي تسمع مني القرآن لحبرته لك تحبيرا أي لحسنت تلاوته تحسينا. إذن فكون الصوت يختلف من شخص إلى شخص والكتابة من شخص إلى شخص وما إلى ذلك، هذا كله يؤيد قول من قال فيما سبق أن الصوت الذي يقرأ به القرآن مخلوق والقرآن أي ذاته غير مخلوق. وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الحسين بن علي الكرابيسي حينما قال لفظي بالقرآن مخلوق، وما كان إنكاره إلا من أجل أن الإطلاق يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المراد أن المراد كلام الله مخلوق، ويحتمل أن اللفظ أي الصوت مخلوق. وما كان إنكاره إلا من أجل أن الإطلاق يحتمل هذا وهذا، فلو ترك الأمر ولم ينكر مثل هذا لجعله المبتدع حيلة وخداعا، بذلك حسم الإمام أحمد الأمر ومنع التفوه بهذا اللفظ. ويقول أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى الكفر والشرك، ومنع التفوه بهذا. ونحن حينما نذكر هذا إنما هو للعلم به، ولا يجوز لأحد أن يطلق هذا اللفظ أي أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويقول لفظي بالقرآن مخلوق ومن فعله فهو مبتدع عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ده كلام شيخنا النجم رحمه الله من إتمام السنة بشرع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله صفحة 68، ثم فهو نقل في هذا الكتاب الفصل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمام الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس ما قبل الأخير من كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. وصلنا عند قول المؤلف الرازيين وأن الجهمية كفار. الجهمية اتباع الجهم بن صفوان وكانوا كفارا، أنهم أنكروا جميع أسماء الله تعالى وصفاته والعياذ بالله. قال شيخنا النجم رحمه الله وأقول قد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم أي إلى كفرهم، فحكموا على الجهمية بأنهم كفار، حتى إن بعضهم أخرجهم من فرق أمة الإجابة. الأمة أمتان تعليق، أمة الدعوة وهم الذين وصلتهم دعوة الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا فيه أي الإسلام، فصاروا كفارا بذلك. الثاني أمة الإجابة وهم الذين وصلتهم دعوة الإسلام ودخلوا فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على تفاوت فيما بينهم في التمسك به. فائدة، قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة وأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر أي السنة ووضعوا القياس، عملوا بالقياس وقاسوا الدين على رأيهم أي على أهوائهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل أي تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجهمي كافر ليس من أهل القبلة أي من أهل الإسلام، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة بين أهل الإسلام، وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف الجهاد والسوط على من دون ذلك، أو تسلطوا على أهل السنة بالسيف والسوط على من دون ذلك. فدرس علم السنة انقرض، والجماعة فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، فصاروا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجوسة أي الجهمية، وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، كانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، أي إلى زمن المؤلف، وما يزال الحق وأهله منصورين بإذن الله في كل زمن ومكان. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. انتهى كلام الإمام البربهاري في شرح السنة. قال شيخنا النجم رحمه الله: إن صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي أي بالعقل والتقدير، بل يجب أن يكون المرجع في ذلك في صفات الله وأسمائه الوحي لا شيء غيره. فمن أراد أن يتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي والتقدير فإنه يعتبر قد ضل وأضل، لأن الرأي والتقدير والقياس لا دخل له في صفات الله وأسمائه. وقد أرسل الله الرسل إلى عباده ليعلموهم العبادة التي يرضاها الله، فمن اتبع ما جاءت به الرسل نجا، ومن ترك ما جاءت به الرسل هلك ووقع في الشرك والكفر والضلال. وعلينا أن نؤمن بصفات الله بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، أما الكيفية فإنها لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تكفير الجهمية، وأنهم ليسوا من أهل القبلة أي من أهل الإسلام، وأنهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة التي خالفوا بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الجهمية كل شر، فأنكروا صفات الله وأنكروا أسماءه، وجعلوا معبودهم بمنزلة الجماد الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا القدر، وزعموا أن الجنة والنار ليست مخلوقتين الآن، وأنكروا السنة واستحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الحوض والشفاعة، وأنكروا عذاب القبر، واستذلوا أولياء الله بضربهم لجلودهم وسجنهم لهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يكفي بعضها في تكفيرهم. كان هذا هو السبب أي في تكفيرهم والعياذ بالله. بل قالوا أشد من ذلك، فأنكروا أن الله فوق عرشه باين من خلقه، وزعموا أن الله مختلط بخلقه وحال فيهم. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوما من الدهرية فشككوه في ربه، فجلس 40 يوما شاكا لم يصلي، ثم بعد ذلك خرج وزعم أنه وجد الحقيقة، وأن الإله هو الهواء الطلق، هو الهواء الطلق، وهو كل مخلوق يرى، إلى غير ذلك من الكفريات التي لا حصر لها. وقد انطلى مذهب المعتزلة على المأمون بواسطة أحمد بن أبي دؤاد، فحمله وأشار عليه بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن، فوقعت فتنة لا حصر لها، ثبت فيها أحمد بن حنبل فضرب حتى غمي عليه وانخلعت يده، وبقي في السجن ما يقال بسنتين، ومنع من التحديث أي التعليم، وبقيت هذه الفتنة زمن ثلاثة من الخلفاء، هم المأمون والمعتصم والواثق. فلما تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق سراح السجناء أي من أهل السنة في مثل هذه البدعة، وأكرم الإمام أحمد إكراما كثيرا جدا، وأكرم أهل السنة، فانقمع الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفسا والحمد لله رب العالمين. وبسبب هذا فقد سلبت منهم السلطة، يعني بني العباس، فكان الخليفة يوضع اسما ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، وهذا تسليط من الله على الأمة والعقوبة تعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. أقول من رد آية من كتاب الله فقد كفر لا شك في ذلك، ومن رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كفره نظر وفيه تفصيل، الله أعلم، قد يكون من رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ففي كفره نظر وفيه تفصيل. فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده وأنكر فهذا كفر، أما إذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فإنه ورده فإنه لا يعتبر كفرا، والله أعلم. الرافضة ظلال، وأن الرافضة يقول الإمام الرازيين، وأن الرافضة وهم الشيعة الغلاة رفضوا الإسلام، أي تركوا، يقول الشيخ النجم رحمه، أي تركوا حقيقة الإسلام، والذين يسبون أبا بكر وعمر تركوا الإسلام، انتهى. قال الشيخ النجم رحمه الله: الرافضة هم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سماهم الرافضة زيد بن علي حين خرج بالكوفة، فخرجوا معه فسألوا عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهم خيرا فتركوه عند ذلك، فقال: رفضتموني، فسموا رافضة من حينئذ. قال للسفرائيني في تفسيره في الدين صفحة 29: وكان أمر زيد هذا أنه بايعه 5000 من أهل الكوفة، فأخذ يقاتل بهم يوسف بن عمر الثقفي وهو عامل هشام بن عبد الملك، فلما اشتد بهم القتال قال الذين بايعوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثنى عليهما جدي، فأثنى عليهما جدي علي، وقال فيهما حسنا، فقال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد: أثنى عليهما جدي علي رضي الله عنه، وقال فيهما حسنا أي كلاما طيبا، وإنما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا جدي عليا وقتلوا جدي حسينا، فخرجوا عليه ورفضوه فسموا رافضة بذلك السبب وهاجروه كلهم. فإذا قال شيخ النجم رحمه الله في إرشاد الساري إلى شرح السنة للبهاري صفحة 380، قال شيخنا النجم رحمه الله: الرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه أي من الصحابة، لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، ما غيرهم فهم يكفرونهم بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بكل صحابي، ولهم أقوال سيئة يخالفون بها الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للعشرة بالجنة من الصحابة، والرافضة يقولون أبو بكر وعمر صنما قريش، ويفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون ويساوونهم بالأنبياء، ويتهمون جبريل بأنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد، ولهم أقوال قبيحة جدا، وتخون الخليلين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الكفر والعياذ بالله. الخوارج مراق، قال الإمام الرازي: والخوارج مراق. قال شيخنا النجم رحمه الله: المراق جمع مارق، والمارق هو الذي يمرق أخذا من قوله يمرقون، والمرق هو الذي يدخل في الشيء ويخرج ولا يتعلق منه شيء، إلا أن الخوارج وقعوا في الذنب خرجوا منه ولم يتعلق بهم من ذلك شيء أي الإسلام. وهذا المروق يشهد له حديث سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يرق السام من الرمية. قال شيخنا النجم رحمه الله بعد قول الرازيين: والخوارج مراق، أي إن الخوارج مارقون عن الإسلام وخارجون عنه، وقد تقدم الكلام فيهم. يقول شيخنا النجم رحمه الله تعليق: الظاهر من الحديث أن الخوارج كفار، وذلك لأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية. فإذا الخوارج سموا بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الحكمين، حيث كرهوا الحكم والتحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله، وخرجوا عن قبضته وحوزته، وقالوا: شككت في أمرك وحكمت عدوك في نفسك، وسموا أيضا الشكاكية، ومضوا عنه رضي الله عنه، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء، وسموا أيضا حرورية، وقالوا: إنا اشترينا أنفسنا من الله تعالى، وسموا أيضا شراة، ولهم ألقاب أخرى منها المحكمة لإنكارهم التحكيم وقولهم: لا حكم إلا لله، ومنها المارقة لمروقهم من الدين كما يمرق السام من الرمية كما جاء في الحديث، ومنها النواصب جمع ناصب ويقال ناصبي، وهو الغالي في بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعكس الرافضة الناصبة أو النواصب. ثم قال الإمام الرازيين: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة الإسلام، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قال شيخنا النجم رحمه الله: أقول صرح السلف منهم الإمام أحمد وغيره بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والكفر هنا مراد به كفر يخرج من الملة الإسلام، لأنه كذب الله في خبره، حيث إن الله أخبر أن القرآن كلامه في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والآية الدالة على أن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم قال إمام الرازي رحمه الله: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أي القرآن أو غير مخلوق، فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. تعليق: قال شيخنا النجم رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، تحاشيا للاحتمال الحاصل فيه، هكذا صرح الأئمة. قال إمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الثالث صفحة 351 إنهم قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. وقالوا: هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به، ومن الحسن بن السكن أبو منصور الباري أنه سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، قال تاركوا السنة، قال تاركوا السنة لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. وعن عثمان بن خزاد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. والمحمد بن أسلم الطوسي إن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرم المروزي من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. وقال ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. وجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. وعن أحمد بن سعيد الدارمي من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال شيخنا النجم رحمه الله، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. قال الشيخ النجم رحمه الله، الله سبحانه وتعالى سمى القرآن كلامه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة رحمه الله وغيره الخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمه الله مالك بن أنس رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال الشافعي رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. كذلك أيضا الإمام أحمد حبس وضرب حتى أغمي عليه، وكان يقال له قل القرآن مخلوق فيأبى أن يقول ذلك ويقول كيف أقول شيئا خلاف ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أيد الله به السنة ونصر به الحق واستبانت به المحجة بعد أن كادت تندثر، فهو إمام أهل السنة بحق. قال بعض السلف رحمه الله نصر الله الإسلام بأبي بكر زمن الردة وبأحمد بن حنبل زمن المحنة، فلله دره من إمام ورحمه الله ورحمة الأبرار، ورحم الله كل سلف القائمين على الحق المجاهدين في إظهاره والحقنا بهم وادخلنا في عدادهم على ما عندنا من قصور. قال شيخ النجم رحمه الله والمبتدعة في هذه المسألة، في مسألة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال قوم القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن دخل في عدادهم وتابعهم في هذه البدعة الشنيعة. وهم اللفظية الذين يقولون ألفاظهم بالقرآن مخلوق وكلام الله تعالى عندهم ليس مسموعا. ثانيا وقال قوم لفظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء حكم عليهم السلف بأنهم مبتدعة كما حكموا على من قال القرآن مخلوق بالكفر. الفرقة الثالثة وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء هم الواقفة وهم شر من الذين قالوا القرآن مخلوق. مسألة، لماذا قال السلف إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع وبعضهم أطلق عليه الكفر؟ الجواب لأن هذا اللفظ محتمل أن يقع على اللفظ بنفسه أو أن يقع على الملفوظ به وهو القرآن. ومن أجل هذا الاحتمال قالوا من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. وفي هذا دفع ودرع للمفسدة العظمى وهو الكفر، وأن كلام الله تعالى مخلوق. وفصل أقوام فقالوا إن الصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان الذي يقرأه والحنجرة التي يخرج منها الصوت والمداد الذي يكتب به القرآن والقلم الذي يكتب به واليد التي تكتبه والورق الذي يكتب عليه كلها مخلوقة، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فالمؤدى بهذه الأشياء من مخلوقة هو كلام الله عز وجل، وهذه الأشياء التي تؤديه مخلوقة من الحنجرة والمداد واليد والورق. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول إلى عين الأصول في المجلد الأول صفحة 30 من معاني القبول، يقول فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ. ومما ذكر هذه المسألة وألف فيها، بل هو أول من ألف فيها كتابا البخاري، حيث ألف كتابه خلق أفعال العباد، فاعلموا هذا جيدا ولا يلتبس عليكم الأمر. ومما يستدل به على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي ويقرأ القرآن فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أعطاه الله صوتا مخلوقا من أصوات آل داود. في رواية لو علمت أنك تسمعني أي تسمع مني القرآن لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت تلاوته تحسينا. إذن فكون الصوت يختلف من شخص إلى شخص والكتابة من شخص إلى شخص وما إلى ذلك، هذا كله يؤيد قول من قال فيما سبق أن الصوت الذي يقرأ به القرآن مخلوق والقرآن أي ذاته غير مخلوق. وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الحسين بن علي الكرابيسي حينما قال اللفظ بالقرآن مخلوق، وما كان إنكاره إلا من أجل أن الإطلاق يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المراد كلام الله مخلوق، ويحتمل أن اللفظ أي الصوت مخلوق. وما كان إنكاره إلا من أجل أن الإطلاق يحتمل هذا وهذا، فلو ترك الأمر ولم ينكر مثل هذا لجعله المبتدع حيلة وخداعا، بذلك حسم الإمام أحمد الأمر ومنع التفوه بهذا اللفظ. يقول أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى الكفر والشرك، ومنع التفوه بهذا. ونحن حينما نذكر هذا إنما هو للعلم به، ولا يجوز لأحد أن يطلق هذا اللفظ أي أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويقول لفظي بالقرآن مخلوق ومن فعله فهو مبتدع عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ده كلام شيخنا النجم رحمه الله من إتمام السنة بشرع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله صفحة 68، ثم فهو نقل في هذا الكتاب الفصل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للإمام الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.